السابع الزيادة في غسل الوجه، يعني زيادة الدلك، وذلك لأن الوجه فيه غضون تحتاج إلى مبالغة، ففيه الشعر مثلا، وفيه الأجفان، وفيه الخدان، وفيه الذقن، هو بحاجة إلى أن يزيد فيه، يغترف غرفة بيده ثم يضيفها إلى يده الأخرى ثم يصبها على وجهه ثم يدلكه، يزيد في ماء الوجه أكثر من غيره. الثامن تخليل اللحية الكثيفة. التخليل هو أن يدخل أصابعه في داخل اللحية حتى يغسل داخل الشعر ويغسل البشرة، ليكون بذلك تحقق من غسل جميع الشعر. هذا من السنن. ذكرنا أنها إذا كانت كثيفة أجزأ غسل الظاهر، ولكن الأفضل غسل ظاهرها وباطنها. التاسع تخليل الأصابع. فتخليل أصابع اليدين إدخال بعضها في بعض، وتخليل أصابع الرجلين إدخال أصابع اليدين بين كل إصبعين حتى يتحقق من وصول الماء إلى ما بين الأصبعين، يعني أصابع الرجلين غالباً أنها متلاصقة فتحتاج إلى أن يخللها. العاشر أخذ ماء جديد للأذنين. إذا مسح رأسه فإنه يبل يديه ويمسح بهما أذنيه، هكذا اختاروا. منه من العلماء من روى ذلك في حديث، ولكن ذكر الحافظ في البلوغ أن الحديث المروي إنما فيه أنه لما غسل يديه وبقي فيهما بلل أخذ ماء جديدا لرأسه غير البلل الذي بعد يديه، وأن رواية أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه غير ثابتة، ولكن قالوا الأذنان عضو مستقل ولو كان تابعا للرأس، فيندب أن يجدد له موضوعا يبل أصابعه ويمسح أذنيه. الأصابع الأربعة مثلا الإبهام والسبابة يكفي أن يبل لهما. الحادي عشر التيامن، أن يقدم غسل اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى، وذلك لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فمن ذلك طهوره يعني وضوءه وغسله، ففي الوضوء يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الاغتسال يغسل الجانب والشق الأيمن قبل الأيسر، وفي حديث تغسيل الميت ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، واليمين لها أهمية فتقدم اليمين لأنها مشتقة من اليمن الذي هو الخير والبركة. الثاني عشر مجاوزة محل الفرض. في هذا خلاف، روي عن أبي هريرة أنه توضأ مرة فلما غسل يده رفع إلى العضد ولما غسل رجليه رفع إلى الساق، ثم استدل بحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية الزينة التي يحلى بها أهل الجنة، يحلون فيها من أساور من ذهب، فيكون هذا مرغبا في مجاوزة محل الفرض. واستدل أيضا بحديث أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض الأيدي والأرجل. في بعض الروايات فمن استطاع أن يطيل غرته، في رواية تحجيله، فليفعل. لكن إذا قلنا إن الغرة هي الوجه، فالوجه لا يمكن الزيادة فيه، لأنه يحده الرأس من هنا وتحده الذقن من هنا، والعنق ليس محلا للغسل وليس أيضا محلا للمسح. وما ذكر عن الزيدية أنهم يمسحون العنق، ورووا فيه حديثا مسح العنق أمان من الغل، وأشار إلى ذلك الشوكاني في النيل. فالأحاديث التي فيه ضعيفة، ليس هناك حديث يدل على مسح العنق، فالوجه مخصوص محدد لا يمكن أن يزاد فيه. ورواية من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، الصحيح أنها موقوفة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل أبي هريرة اجتهاد منه، حيث غسل نصف العضد وغسل نصف الساق اجتهادا منه، وكأنه يقول إن هذا زيادة في التحجيل، إن الإنسان إذا كانت مثلا ذراعه فيها هذا النور فكذلك عضده أو عضداه وكذلك ساقاه. ولذلك لما لم يثبت فيه الحديث الذي فيه فمن استطاع إلى آخره، لم يستحب ذلك شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا أنه لا يشرع الزيادة على المفروض، معنى أنه يقتصر على غسل المفروض بما في ذلك المرفق والكعب وما أشبه ذلك. فأما الزيادة فلم يثبت فيها دليل إلا من فعل أبي هريرة، وهو اجتهاد منه. وعلى هذا من زاد فغسل العضد أو غسل الساق فهو مجتهد وله حظ من الاجتهاد وله سلف، ومن لم يزد فله سلف. الثالثة عشر، الغسلة الثانية والثالثة، يعني تكرار غسل كل عضو. الغسلة الواحدة ترفع الحدث، والغسلتان أفضل من الغسلة لأنها أدل على التنظيف، وثلاث غسلات أفضل من الغسلتين لأنها أدل على التنظيف، وهي أيضا من أسباب النشاط ومن أسباب القوة. فلذلك يندب أنه يغسل ثلاثا، إن اقتصر على واحدة أجزاء، وإن غسلها اثنتين فهو أفضل، والثلاث هي النهاية، ولا يجوز الزيادة على الثلاث، يعتبر ذلك إسرافا وإفسادا ووسوسة. وينصح الذين يبالغون، وذلك لأن هذه الزيادة والادعاء بأن هذا هو الإسباغ إنما هو تشدد وتحكم، فلا جرم، الأولى الاقتصار، الاقتصار على الثلاث بدون زيادة. الغسلة هي التي تعم الوجه، فلو غرف غرفة وغسل بها نصف الوجه ثم غرفة ثانية وغسل بها أسفل الوجه فهذه غسلة ولو كانت بغرفتين. ثم إذا غسل غرفة ثالثة ثم غسل الوجه فهذه غسلة ثانية. وهكذا لو غرف غرفة وغسل بها كفه ونصف الذراع ثم غرف غرفة أخرى وغسل بها بقية الذراع فهذه غسلة واحدة بغرفتين. وهكذا أيضا الرجل لو غرف غرفة وغسل بها الأصابع وخللها ثم غرف غرفة ثانية وغسل بها أخمص القدم ثم غرف غرفة ثالثة وغسل بها الكعبين والعراقيب والعقب فهذه غسلة واحدة بثلاث غرفات، فليست الغرفة هي الغسلة، الغسلة هي التي تعم العضو. فإذا عم العضو كله صدق عليه أنها غسلة واحدة سواء بغرفة أو بغرفات. هذه الرابعة عشر استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. هذا أيضا يظهر أنه لا دليل عليه، وذلك لأن النية هي العزم الذي يدفع المسلم على أن يفعل العبادة، فكون نقول له اجعل النية في قلبك واجعلها على طرف لسانك دائما من حين تبدأ في الصلاة إلى أن تنتهي، أو من حين تبدأ في الوضوء إلى أن تنتهي، هذا قد يكون فيه مشقة، لأن النية موجودة، ولأنه قد يحدث نفسه بأشياء تعرض له. فلو ألزم باستحضار باستصحاب ذكر النية لكان عليه مشقة، وإنما يكفيه استصحاب حكمها. وإذا قلت ما الفرق بين استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها، يقولون استصحاب ذكرها أن تكون النية على قلبك على بالك، وأما استصحاب حكمها فهو أن تكون عازما على إتمام الوضوء أو إتمام الصلاة لا تنوي قطعها، فإذا نويت قطعها بطلت الطهارة أو بطلت الصلاة. الخامس عشر استحبوا الإتيان بها عند غسل الكفين، وهذا أيضا لا حاجة إليه، وذلك لأن النية موجودة معه من حين يعزم على الوضوء ومن حين يدخل الوقت وهو عازم على أنه سوف يتوضأ، فالنية موجودة فلا حاجة إلى أن نقول له اذكرها في كذا. ذكروا السادس عشر النطق بها سرا، صحيح ما ذكره العلماء أن التلفظ بها بدعة، سواء سرا أو جهرا، والذي حمل الفقهاء أنهم يقرؤون في كتب الشافعية، والشافعية يشددون في أمر النية، يتلفظون بها عند الوضوء وعند الصلاة وعند الطهارة من الغسل والتيمم وما أشبه ذلك، فكأنهم قالوا كل مسألة نجدها في كتب الشافعية وقد جعلوا لها حكما فإننا نأخذها ونجعل لها حكما في مذهبنا ولو لم يكن ذلك واردا. ما ورد ذلك، بل ورد ما يدل على النهي عنه. سئل الإمام أحمد عن التلفظ بالنية قبل الصلاة فقال لم يرد ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فعلى هذا لا يجوز ولا يسن النطق بها سرا، لا في صلاة ولا في طهارة ولا في تيمم، إلا الحج والعمرة، أن يقول لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة، أو ما أشبه ذلك. ذكروا بعد ذلك السابع عشر الدعاء بعد الطهارة، ورد في حديث عن عمر وفي غيره أن المسلم إذا تطهر رفع بصره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم إذا قاله يقول طبع عليها بطابع فلا تفتح إلا في مع أعماله، ويكون ذلك من الذكر أو من الذكر الذي فيه أجر وفيه فضيلة. هكذا روي أنه يقول مع ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رواية من التوابين والمتطهرين أخذت من القرآن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا مانع، وذلك لأن المقام مقام دعاء، يعني الإنسان بعد كل طاعة عليه أن يدعو الله بما يتيسر له. الثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، وذلك هو الأمر المعتاد، إذا احتاج إلى معاون من يصب عليه الماء لانشغال أو نحوه فلا بأس، كما في حديث المغيرة في غزوة تبوك ذكر أنه كان يعاون النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء من الإداوة والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقف الماء ويغسل به وجهه ويغسل به أعضاءه، فدل على أنه يجوز المساعدة عند الحاجة. وإلا فالأفضل العادة أن كل متوضئ يتولى ذلك بنفسه، يغترف من الإناء أو يتلقاه من الصباب أو ما أشبه ذلك. الباب الذي بعده من تمام الطهارة المسح على الخفين، ويسمى المسح على الحوائل، يعني الحوائل مثل الخفين والجوربين والجرموقين ونحوهما مما يلبس على الأرجل، وكذلك المسح على العمامة والمسح على الخمار للمرأة والمسح على الجبيرة، فهذه كلها من الحوائل. المسح على الخفين رخصة، والرخص يستحب حلها من باب التيسير. في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وذلك لما فيها من التوسعة وما فيها من التسهيل للعبادة. والعبادة إذا كان فيها مشقة وصعوبة ثقلت على الأنفس، فإذا كانت تلك الصعوبة جاء ما يخففها خفت العبادة وأصبحت العبادة لذيذة في النفس وأصبحت محبوبة غير ثقيلة. هذا هو السبب في الترغيب في إتيان الرخص. لا شك أن هناك أوقات يشتد فيها البرد فيحتاج الإنسان إلى تدفئة قدميه، لأن القدمان يلاقيان الأرض، والأرض قد تكون باردة شديدة البرودة، فإذا مشى عليها اشتد البرد على قدميه. ولو كان عليه نعلان فإن البرد أيضا قد يؤثر على بشرته، فأبيح له أن يلبس ما يدفئ قدميه. الخف جلد يجعل في أسفله نعل، أربع غاطات من الجلود أو ثلاث من جلود الإبل، تخرز كما يخرز النعل، ثم بعد ذلك تغطى بغطاء من جلد أيضا يستر القدم، يستر ظاهر القدم وجوانبه، ويعقد فوق الساق أو أي عند مستدق الساق. يسمى خفا لأنه خفيف نقله، ويسمى أيضا الزربول لأنه يعني يضم القدم ونحوه، ونوع منه يسمى الموق أو الجرموق وما أشبهه. وهناك ما يلبسه الجنود ويسمى الجزمات أو نحوها، كل ما يستر القدم فإنه يدخل في الحوائل التي يجوز مسحها. أنكر المسح على الخفين الرافضة، وذلك لأنهم يحرصون على مخالفة أهل السنة فيما جاء فيما اختصوا به، فلذلك ينكرونه، وهم مع ذلك لا يغسلون القدمين وإنما يمسحون القدمين مسح. هذه بدعتهم، ويدخلون في الوحيد الذي جاء في الحديث ويل للأعقاب من النار. ولما كان كذلك كانت هذه المسألة عقدية يذكرها العلماء في باب العقائد، وذلك لأن الخلاف فيها مع المخالفين في العقائد كالرافضة والخوارج والإباضية ونحوهم، هؤلاء كلهم مبتدعة لا يرون المسح على الخفين. روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس في نفسي أو ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني شك. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحسن رحمه الله، الحسن البصري يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، دل ذلك على أنه أمر مشروع. وذكرنا أنه من باب التسهيل للعبادة وعدم التنفير منها، وأن فيه تخفيف على الإنسان في شدة البرد حتى لا تثقل عليه العبادة. والكلام عليه في العقائد قد توسع فيه شارح الطحاوية وكذلك غيره من الذين يتكلمون على العقائد. ذكر أنه يجوز بسبعة شروط. الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هذا الشرط الأول، فمعناه أنه لو تيمم ولبس خفيه بعد التيمم ما يمسح إذا وجد الماء، وذلك لأنه ما لبسهما بعد الطهارة بالماء، إنما بعد طهارة بالتيمم. وإن قلنا إن التيمم يرفع الحدث ولكن رفعه مؤقت، إن للحديث إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، نعم، بمعنى أنه لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة بالماء. كلمة كمال الطهارة تفيد أيضا أنه إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة ما يمسح. صورة ذلك لو غسل رجله اليمنى ولبس خفها قبل غسل اليسرى، فقد لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة بعد ما غسل بعض الأعضاء دون البعض، فمعنى هذا أنه لا يبدأ في غسل اليسرى اليمنى في لبس اليمنى إلا بعد أن يغسل اليسرى، يغسل القدم اليسرى ثم يبدأ في اللبس، وهذا من باب الاحتياط. أجاز بعض العلماء كابن تيمية أنه يلبس اليمنى قبل غسل اليسرى ويمسح، وذلك لأنه يصدق عليه أنه لبسها على طهارة، لبس القدم أطهر القدم ولبس الخف فيها على طهارة، وهذا هو الأقرب. وإن كان الأحوط أنك ما تبدأ في اللبس حتى تغسل القدمين. الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. محل الفرض هو الكعبان، فإذا ربط على الكعبين واستمسك ولم يظهر شيء من محل الفرض، يعني إلى مستدق الساق، جاز المسح. وأما إذا ظهر بعض محل الفرض، بعض الكنادر مثلا ولو كانت طويلة كما يسمى بالبسطار الذي يلبسه الجنود، فإنها لا تنضم على الساق، يمكن أن يدخل يده بين البسطار وبين ساقه حتى تصل إلى الكعب فيكون ظاهرة ولو أمكن المشي فيها، فإنها ليست ساترة لمحل الفرض بل ظهر بعض محل الفرض، فلا بد أن تستر محل الفرض ولو بربطها. الثالث إمكان المشي فيها عرفا، فالذي يسقط إذا مشى فيه ما يمسح عليه، وذلك لأنه لا ينتفع به. لو كان مثلا يستمسك إذا جلس وإذا قام ومشى سقط، فمثل هذا لا يمسح عليه. الرابع أن يثبت بنفسه، فإذا كان مثلا لا يثبت إلا إذا أمسكه بيده فإنه لا يمسح عليه، وذلك لأنه لا يمكن الانتفاع به مطلقا. الخامس أن يكون مباحا، فلو كان مغصوبا لم يمسح عليه. قد ذكرنا أن هذا فيه خلاف، وأن الأقرب أنه يمسح عليه إذا كان مثلا إذا أراد أن يصلي، فنقول عليك إثم الغصب سواء صليت به أو نمت به أو مشيت به في سوق أو في غير ذلك، فإنك تأثم بذلك. وأما الصلاة به فلا نقول أعد صلاتك ولا أعد طهارتك. السادس الطهارة، طهارة العين، فإذا كان الخف نجسا يعني معمولا من نجاسة فلا يمسح عليه لأنه يصير حاملا لنجاسة، كجلد ميتة قبل أن يدبغ، أو جلد كلب، أو جلد حمار، أو نحو ذلك. ذكر بعض العلماء في قول الله تعالى لموسى إنك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لماذا أمر بخلع عليه؟ قالوا لأنهما كانا نجسين، أنهما من جلد حمار أو من جلد غير مذكى، فلا بد من طهارتهما كطهارة الثياب وما أشبهها. السابع عدم وصفهما للبشرة، المؤلف ما تكلم إلا على الخفين، لم يتكلم على الجوارب. الجورب في المسح عليه خلاف، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز المسح على الجوارب، وخالفه في ذلك العلماء، فمالك والشافعي وأبو حنيفة لا يبيحون المسح على الجوارب ويمنعونه. الجوارب عبارة عن رقعة من جلد تجعل كأنها نعل، رقعة واحدة، ثم ينسج فوقها نسيج من قطن أو من صوف، ثم ذلك النسيج يجعل كالكيس تدخل فيه القدم، ثم بعد ذلك يشد على ظهر الساق أو فوق الساق. هذا هو الأصل في الجورب. ثم إنهم في هذه الأزمنة ظهر ما يسمى بالشراب وسموه جورب وأباحوا المسح عليه. إذا عرفنا أن الخلاف في الجوارب قديم، فإن الخلاف في هذه الشراب أقوى وأشد احتياطا، وذلك لأن الجوارب القديمة تنسج من الصوف الغليظ فلا تصف البشرة، بل تكون غليظة متينة، يقولون إنه لا يخرقها الماء، يعني غلظها مثل غلظ هذه الفرش التي تفرش في المساجد، بحيث أنه يمشي عليها وحدها، تقيها هذه الرقعة التي من الجلد تحتها ثم يمشي. وهذه الرقعة ما تسمى نعلا، ولكنها تدل على أنهم كانوا يمشون في وحدها ولا يلبسون معها ما يسمى بالكنادر ولا ما يسمى بالبسطار أو الجزمات أو نحوها، وإنما كانوا يلبسونها وحدها، تحتها قطعة من جلد وهي من صوف غليظ لا يخرقها الماء، ربما أنه يخوض بها في الماء ولا تترطب قدمه. فلذلك كانوا يجتهدون ويجعلونها غليظة. فأما هذه الشراب فإن كانت غليظة، يعني متينة بحيث أنها تحصل بها التدفئة، فلا مانع من المسح عليها ولو احتاج أن يلبس تحتها نعلا أو خفا، لكن لا بد أن تكون غليظة متينة. تساهل كثير من الناس وصاروا يلبسونها ويمسحون عليها وهي خفيفة يخرقها الماء بسهولة. نقول إذا كانت خفيفة فيلبس فوقها أخرى، يلبس اثنتين ليتكون الاثنتان يحصل بهما التدفئة ويحصل بهما الغلظ، بحيث لا يخرقها الماء الخفيف ونحوه. لذلك اشترطوا عدم وصفهما البشرة، لأنه لا يكون ساترا لمحل الفرق. واختلفوا في الخف المخرق، أكثر الفقهاء على أنه لا يمسح عليه، وخالف في ذلك شيخ الإسلام وأباح الخف المخرق يعني أباح أنه يمسح عليه. وأما الجورب المخرق الشراب فما ذكره ولا تكلم عليه، وحيث أن الخلاف فيه قوي فإننا نقول لا بد أن الإنسان يحتاط لدينه فلا يمسح عليه وهو مخرق ولا يلحق بالخف. الخف يحتاج إليه، والخف غليظ يستر القدم، إذا كان فيه خرق مثلا كرأس الإصبع تسومح فيه. وأما الجورب فإنه رقيق كما عرفنا الشراب فلا يتساهل فيه، إذا كان فيه خرق فإنه يبدله بغيره أو يلبس فوقه آخر أو ثالثا حتى لا يتعرض لإبطال طهارته. هذه شروط المسح. مدة المسح: المقيم والعاصي بسفره يمسح يوما وليلة، والمسافر 3 أيام إذا كان سفره سفرا مباحا. واختلفوا في مدة في متى تبدأ المدة. الفقهاء يقولون تبدأ بعد الحدث الأول، بعد الحدث بعد اللبس. اليوم والليلة 24 ساعة، يبدأ من أول حدث. مثاله: إذا توضأ إنسان لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس خفيه وبعد الصلاة نام مباشرة، ولما نام استيقظ في 7 مثلا ولم يتوضأ إلا في 12 لصلاة الظهر، أول مسح مسحه صلاة الظهر، وأول حدث في 5:30 عندما نام. فمتى تبدأ اليوم والليلة؟ يبدأ من 5:30 وقت ما نام. اليوم القابل، اليوم الذي بعده مثلا، لما صلى الفجر جلس في مصلاه وقد مسح على خفيه وطلعت الشمس، أراد أن يصلي في 6:00، هل يصلي بذلك الوضوء؟ لا يصلي به، وذلك لأنه تمت مدته من 5:30. معنى ذلك أنه يذهب ويعيد الوضوء، ينزع خفيه لتمام المدة. الجمهور على أن تمام المدة ناقض للوضوء، هذا هو القول، وذلك لأن قدميه الآن لا مغسولتين ولا ممسوحتين، المسح عليهما بطل، المسح عليهما انتهت مدته فبطل مفعوله. هذا على هذا القول. هناك قول ثاني أن المدة تبدأ من أول مسح، فعلى هذا لا تبدأ المدة إلا من الظهر، من 12، لأنه أول مسح مسح عليهما. فمعنى ذلك مثلا أنه لو توضأ في الظهر في 12 وجاء العصر وهو على وضوء وتوضأ للتجديد ومسح، وجاء المغرب فتوضأ تجديدا ومسح، وجاء العشاء فتوضأ تجديدا ومسح، ولم ينتقل وضوءه إلا في الساعة العاشرة. فعلى القول الأول تبدأ المدة من الساعة العاشرة، وعلى قول المسح تبدأ المدة من الساعة مثلا الثالثة والنصف وقتما توضأ لصلاة العصر، لأنه أول مسح. فبكل حال الأرجح أنها تبدأ من أول حدث كما عليه جمهور الفقهاء، وذلك لأنه الذي يحتاج فيه إلى المسح، ويقال عليك المسح توضأ وامسح. فأما إذا مسح قبل أن يحدث فلا يقال إن هذا مسح للترخص. وكذلك أيضا إذا أخر المسح فالحديث الأقرب قول الفقهاء أنه يبدأ من أول حدث. عادة كانوا يحملون معهم الماء في السفر، والسفر قد يطول شهر أو نصف شهر والماء متوفر، فلأجل المشقة يزاد في مدة المسح. فإذا لبسه فإنه يمسح ثلاثة أيام في السفر، إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. الصحيح أيضا أن سفر المعصية كذلك أيضا يمسح فيه، وتباح به الرخص ولو كان عاصيا بسفره. يقول لو مسح في السفر، يعني مثلا أقبل على بلده بقي بينه وبينه مثلا 10 ساعات، جاءه وقت الظهر ومسح، لبس ومسح وتوضأ ولبس، جاء وقت العصر فمسح، جاء وقت المغرب والعشاء ومسح، وصل إلى أهله في نصف الليل الساعة 11 مثلا وقد لبس في وقت الظهر، والحدث مثلا في الساعة 2 بعد الظهر، فمتى تنتهي؟ الآن أقام يمسح مسح مقيم، إذا جاء الغد الساعة 2 انتهت المدة، ولو كان ابتدأ وهو في السفر. وهكذا العكس، لو توضأ وهو مقيم صلاة الظهر ومسح لصلاة العصر، انتقل وضوءه الساعة 2 مسح للعصر وسافر بعد العصر، ففي هذه الحال متى تنقضي مدته؟ بعد يوم وليلة الساعة 2 من الغد ولو كان في السفر، وذلك لأنه ابتدأ في الحضر فيغلب جانب الحضر من باب الاحتياط للعبادة. وكذلك إذا شك في ابتداء المدة، هل أنا بدأت المدة وأنا مسافر أو وأنا مقيم؟ فإنه يحتاط ويجعلها يوما وليلة لا يزيد على مسح مقيم. صفة المسح أن يبل يديه ويمسح بهما الخفين، يجوز أن يبل يديه ويمسح الخف الأيمن ثم يبلهما ويمسح الخف الأيسر. المسح يكون للأعلى من رؤوس الأصابع إلى الساق والجانبين جانبيه، ولا يسن مسح أسفله ولا مسح عقبه المؤخر الذي يلي العقاب، بل يمسح مقدمه وجانبيه. ولا يجزي لو مسح أسفله أو مسح مؤخره، ما يجزي ولا يشرع. لحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. متى يخلعهما؟ إذا حصل عليه حدث أكبر يوجب الغسل كجماع أو احتلام، فإنه لا بد أن ينزع الخفين ويغسل القدمين. إذا حصل ما يوجب الغسل فإنما المسح إنما هو في الحدث الأصغر الذي هو الوضوء. كذلك إذا ظهر بعض محل الفرض، يعني إذا انخلع الخف وظهر الكعب أو نحوه، فإنه بطل الوضوء وبطل المسح، فعليه أن يخلع ويجدد الوضوء. وكذلك مثلا لو نزعهما قبل تمام المدة وبعد المسح بطلت الطهارة، هذا هو القول الصحيح. وذلك لأنه إذا نزعهما فكأن القدمين بارزان، ليس مغسولين ولا ممسوحين. ذهب بعض المشايخ إلى أنه لا يبطل وضوءه، وقالوا إنه شبيه بمن مسح رأسه وحلقه فإنه لا يبطل الوضوء. ونحن نقول إن هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن شعر الرأس متصل بالرأس، إذا مسه أحد فإنك تتألم، فهو جزء من الرأس فلا يقاس على الخف. الخف يمسح يلبس ويخلع، وأما الشعر فلا يلبس مرة أخرى. لو حلق شعره وأراد أن يعيد الشعر ما يمكن أن يعود، فلا يكون هذا مثل هذا. فالصحيح أنه إذا خلع الخفين بعد الحدث قد مسح عليهما بطلت الطهارة كلها. هذا هو الذي يقتضي التعليل. كذلك لو ظهر بعض محل الفرض، إذا انخلع الخف وظهر بعض محل الفرض بطلت الطهارة. كذلك إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة أيضا بطلت الطهارة. المدة التي هي 24 ساعة إذا انتهت بطلت الطهارة، فلا بد من إعادة الوضوء ولو كان الإنسان على وضوء. لو مثلا أنه توضأ لصلاة الظهر وانتقض وضوءه في الساعة الثانية بين الظهرين، ثم مسح لصلاة العصر وجاء من الغد الساعة الثانية وهو على وضوئه للظهر، قال أنا الآن على وضوئي من الظهر لم ينتقض وضوئي، نقول انتهت المدة في الساعة الثانية بطل وضوءك، فعليك أن تخلع وأن تجدد الوضوء لصلاة العصر ولو جاءك الله العصر وأنت على وضوء الظهر والمغرب وأنت على وضوء الظهر. فالقدمان الآن بطل مفعول المسح عليهما، فلا بد أنك تعيد الوضوء. لأن اللبس الذي عليهما بطل مفعوله. هذا هو المدة، هذا هو الصحيح. هناك بعض المشائخ رحمهم الله رخصوا في ذلك ولا ينبغي، حيث أن الخلاف قوي فلا ينبغي أن يتسامح في ذلك. الفصل الذي بعده يتعلق بالجبيرة. قديما إذا انكسر العظم يجبرونه بألواح، إذا انكسر الذراع يأخذون لوح، قطعة لوح أو لوحين، ويواسون العظم، رؤوس العظام المتكسرة بعضها ببعض، ثم يجعلون عليه هذه الجبيرة ويعقدونها بخيوط. هذه الجبيرة قد تبقى شهر أو شهرين. في هذه الحال كيف يتوضأ؟ نقول له اغسل ما ظهر، وهو الكف وبعض الذراع والمرفق ما حوله، وامسح على الجبيرة، تبل يدك وأن تمسح عليها كلها. اشترطوا للمسح عليها أن يضعها على طهارة، وهذا الشرط فيه نظر، وذلك لأن الكسر قد يقع بغتة كما يحصل في الحوادث، ينكسر مثلا ساعد الذراع، أحد الساعدين أو كلاهما، أو ينكسر مثلا إصبعه أو قدمه، فيبادرون به إلى من يجبره ولا يقولون له توضأ. في ذلك مشقة، إذا قلنا له توضأ قبل أن يجبر فيه مشقة، وعليه مشقة إذا قلنا له كل وقتك فيه خطر، أنت لا تدري متى تنكسر، فكن دائما على وضوء. هل نقول نلزمه بذلك؟ إذن في الصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة، بل لو وضعت الجبيرة على غير طهارة جاز ذلك، وجاز أن يمسح عليها. الشرط الثاني ألا تتجاوز محل الحاجة، يعني أن تكون بقدر الحاجة، يعني يضعها على محل الكسر. وهذا هو الذي كان معتادا، لكن في هذه الأزمنة يضعون ما يسمى بالجبس، والذين يضعونه يزيدون الكسر، يمكن أن محله عرض 3 أصابع، ولكنهم يجعلون الجبس على الذراع كله، يعني من الكف إلى المرفق يجعلون عليه هذا الجبس. ولا شك أن هذا فيه مجاوزة للحد، محل الحاجة. فعلى هذا كيف يفعل؟ يغسل الكف ويمسح على الجبيرة، ويغسل إذا كان المرفق بارزا يغسله، ويتيمم عن هذا الزائد الذي زائد عن قدر الحاجة مع مسحه عليه. يغسل الصحيح ويمسح على الجميرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة، ويجزيه عن التيمم، ويتيمم إذا كانت تجاوزت قدر الحاجة. يجب مع غسل صحيح أن يتيمم لما زاد، وأما إذا وضعت على غير الطهارة فالصحيح أنه يجزي المسح عليها ولا يحتاج إلى التيمم. فقوله ولا مسح ما لم تضع على طهارة، الصحيح أنه يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة. وأما مجاوزة المحل فيمسح عليها ويتيمم، ولا يلزمه أن يقلعها. ذكروا أن الجبيرة تفارق الخف بفوارق، منها أنه لا يشترط لمسها على طهارة على القول الصحيح، ثانيا أنه يمسح عليها بالحدثين الأكبر والأصغر، ثالثا أنها تعمم بالمسح بخلاف الخف فإنه يمسح ظاهرة كما تقدم، رابعا أنه لا توقيت لها، توقيتها إلى نهايتها. ثم هل يلحق بها ما يسمى اللصقة عندما يكون في اللحم الإنسان شيء يتمايز ويتضرر توضع عليه لصقة؟ في هذه الحال الصحيح أنه يمسح عليها أو تغسل إذا كان لا يضرها الماء، ولا يلزم أن ينزعها لكل صلاة أو لكل غسل. والغالب أنها تغسل، أنه يغسل محلها قبل إلصاقها. الباب الذي بعده نواقض الوضوء، أي مبطلاته التي توجب الوضوء، وهي أمور معنوية يحصل من آثارها وصف الإنسان بأنه محدث. ذكرنا تعريف الحدث، أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف، وهي النواقض. ذكر أنها ثمانية، يعني هذا أكثر ما قيل فيها، مع وجود الخلاف في كثير منها، ومع وجود أيضا بعض الأمور الأخرى الزائدة على الثمانية. فالأول الخارج من السبيلين، القبل أو الدبر، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. فلا خلاف أن النجس ينقض الوضوء كالبول والغائط أنه ناقض. الخلاف في غيره، الخلاف مثلا فيما إذا خرج من دبره دود يابس، أو خرج مثلا خيط أو حجر يابس، أو خرج مني طاهر، الصحيح أنه ينقض الوضوء ولو كان طاهرا. الخلاف في هل يستنجى منه أم لا، تقدمت الإشارة إلى أنه إذا كان يابسا كدود مثلا أو نحوه فإنه لا ينقض، لا يستنجى منه، ولكن ينقض الوضوء كل ما خرج من سبيل طاهرا او نجسا قليلا كان او كثيرا. الدليل عليه إن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث يدخل فيه البول والغائط، وكذلك يدخل فيه ما لا جرم له كخروج الريح. الناقض الثاني الخارج من بقية الجسد، إذا كان نجسا فإن كان مثلا بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا ولو كان قليلا، مثلا بعض المرضى قد يشق مع جنبه مخرج للبول، فمثل هذا يعتبر ناقضا، أو مخرج للغائط فيكون ناقضا ولو قطرة ولو شيئا قليلا، فإذا خرج منه فإنه يعتبر ناقضا. وكذلك مثلا لو خرق إلى جانب دبره خرق صار لا يقدر على إمساك الريح ونحوه ينتقض، إذا خرج منه شيء ولو قليل من الريح مع غير مخرجه. أما إذا خرج من البدن شيء غيره غير البول والغائط فإنه لا ينقض إلا إذا كان كثيرا، إذا كان فاحشا وكان نجسا. أما إذا كان طاهرا فإنه لا ينقض ولو كان كثيرا، مثلا العرق لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، وكذلك الدمع إذا خرج من عينيه دموع كثيرة هذا طاهر، وكذلك اللعاب الريق والنخام والمخاط من الأنف هذا كله لا ينقض الوضوء، وما ذاك إلا أنه طاهر محكوم بطهارته، يخرج من الفم أو الأنف أو العين أو الأذن إذا خرج منها شيء من الوسخ. هذه كلها في الرأس يعني، ومع ذلك ليست نجسة. وأما مثلا القيء فإنه غالبا نجس الذي يخرج من البطن، سواء أن تسبب في إخراجه أم أدخل إصبعه في حلقه حتى تقيأ، أو عصر بطنه حتى خرج القيء من بطن من فمه، الغالب أنه يكون نجسا وأنه يكون مصفرا وله رائحة، فيكون بذلك قد انتقض وضوءه. إذا كان قليلا ملء الفم مثلا شرب ماء ثم بعدما وصل إلى بطنه تقيأه فلم يكن متغيرا فإنه طاهر ولا يكون ناقضا. كذلك الدم أيضا ناقض، وذلك لأنه نجس. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فلينصرف وليمسك بأنفه وليذهب فليتوضأ. لماذا يمسك بأنفه؟ لأنه قد يستحي من الناس إذا نظروا إليه يقولون هذا أحدث في صلاته، فلذلك يمسك بأنفه يوهمهم أنه رعف، أنه رعاف. وهذا دليل على أن الرعاف ناقض للوضوء، أن كل من رعف فإنه يمسك بأنفه حتى لا يتقاطر الرعاف على المسجد وعلى ثوبه حتى يطهره. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الدم، الدم دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، دل على أنه نجس. يعفى عن ذلك إذا كان لا ينقطع ولا يتوقف، مثل القروح السيالة. فعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما لأنه لا يقدر على إيقافه، لو ترك الصلاة لا استمر حتى يموت 3 أيام وهو يثعب، مما دل على أنه لا يمكن أن يوقف. صحابي آخر رماه بعض الأعداء وهو يصلي ونزف الدم واستمر في صلاته حتى كملها، وذلك لأنه لو قطعها ما توقف الدم، فيعتبر كأهل الأعذار الذي لا يتوقف ولا ينقطع دمه. المستحاضة أيضا أمرها بأن تصلي، فكانت تجعل الطست تحتها حتى يتقاطر الدم فيه ولو كانت تصلي، ولم يمنعها ذلك من الصلاة لأن هذا عذر دائم. صاحب السلس ما كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أصيب في آخر عمره بسلس، فكان يجعل له جرابا يتلقاه فيه بالصلاة فلا ينصرف إلا وقد امتلأ ذلك الجراب، لأنه لا يقدر على إمساك بوله، يصير هذا معذورا ويسمى الحدث الدائم. الدم والقيء ينقض إذا كان فاحشا، يعني إذا كان كثيرا. يعفى عن دم يسير نقطة نقطتين 3 نقط، إذا رعف الإنسان 2 أو 3 ثم سد أنفه أو خرج من جرحه 2 أو 3 ثم سده فإنه لا ينتقل، يعفى عن الأشياء اليسيرة. ومثله أيضا القيح الذي يكون في القروح والصديد، وإن كان أخف من ذلك. الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم، وذلك لأن الذي غطي عقله لا يدري ما يحدث منه، فينتقض وضوءه وهو لا يدري، تخرج منه الريح وهو لا يدري. يعفى عن النوم اليسير إذا كان من جالس أو واقف، وذلك لأنه لو استغرق لسقط. فأما إذا كان متكئا على ظهره فإنه قد يستغرق، وكذلك إذا كان مضطجعا على جنبه فإنه قد يستغرق، فلا جرم لا بد أن يكون النوم خفيفا من جالس. ما روي عن الصحابة أنهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، فإن هذا نوم جالس يدل على أنه غير مستغرق. والرواية التي فيها أنهم يوقظون أو أنهم يضعون جنوبهم يظهر أنها ضعيفة، ولو أشار إليها بعض الشراح كصاحب سبل السلام غيره، فالصحيح أن النوم المستغرق ينقض الوضوء. جاء الحديث المشهور: العين وكاء السهو، فمن نام فليتوضأ. السهو حلقة الدبر، يعني ما دام الإنسان منتبها عينه مستيقظة فإنه يحس بما يخرج منه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فلا يدري ما يخرج منه. وبطريق الأولى الإغماء. ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه ذهب ليقوم فأغمي عليه مدة ثم أفاق فاغتسل، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يغتسل، لذلك يستحبون الاغتسال من الإغماء. الإغماء هو الغشية الغيبوبة، يعني لا يحس، يعني يغطى على قلبه وعلى عقله. وبطريق الأولى الجنون، لأن المجنون لا ليس معه عقل ولا يدري ما يحدث منه. وكذلك السكران، ذلك لأنه أيضا لا عقل معه ولا يدري ما يفعل، ربما يبول وهو لا يدري على ثيابه أو نحو ذلك مسلوب العقل. أما النوم اليسير من جالس أو قائم فإنه لا ينقض، لأنه لو استغرق سقط على جنبه. الناقض الرابع مس الفرج. مس الفرج اشترطوا أن يكون أحد الفرجين القبل أو الدبر، مع أنهم اختلفوا أيضا في الدبر الذي هو حلقة الدبر، ولكن الذين نقضوا به قالوا إنه أحد الفرجين. وإن الحديث جاء بلفظ من مس فرجه فليتوضأ، وإن كانت أكثر الروايات من مس ذكره فليتوضأ. فلذلك قالوا بعضهم خصه بالذكر يوجد الأحاديث فيه، وبعضهم عمم كلمة من مس فرجه، أي امرأة مست فرجها. الدبر أحد الفرجين، لا بد أن يكون المس باليد، فلا ينقض إذا مسه بذراعه أو بمرفقه أو برجله، لا ينقض، وذلك لأنه لا يسمى مس ولا يقصد. اشترطوا في الذكر أن يكون متصلا، اختلفوا فيما إذا كان الذكر مقطوعا. يوجد في بعض الحروب أن بعضهم مثلا إذا تغلبوا على بعضهم وقتلوا منهم القتلى يمثلون بهم فيقطعون ذكر أحدهم. ففي هذه الحال إذا أرادوا تجهيزه لا بد أنهم يمسون ذكره ويجعلونه مع جثته حتى يغيبوه. فهل ينقض مس الذكر المنقطع الأكثرون على أنه لا ينتقض، لا ينقض وضوءه من مسه. خصوه بالمتصل أولا أن يكون المس باليد، الثاني أن يكون فرجا أصليا بخلاف الفرج الزائد، لو فتح فتحة الغائط مثلا فمسها لم يكن هذا فرجا. الثالث أن يكون الذكر متصلا. الرابع أن لا يكون من وراء حائل، فإن كان من وراء حائل يعني من وراء الثوب فإنه لا ينقض. هكذا اختاروا جاء في ذلك حديثا أو أحاديث عن بسرة وعن أم حبيبة وعن حفصة وعن غيرهم أنه من مس فرجه أو ذكره فليتوضأ، وجاء عن سعد أنه أمر ولده لما انتقض وضوءه أن يمس الذكر أن يتوضأ. دل ذلك على أن هذا أمر معروف. خالف في ذلك بعضهم واستدلوا بحديث عن علي عن طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره فقال وهل هو إلا بضعة منك، فلم يجعل فيه وضوءا. ولكن الحديث قالوا إنه ليس في نقض الوضوء وإنما هو في حكم مسه أنه يحتاج إلى مسه، ولم يقل لا تتوضأ. وقال آخرون إنه منسوخ. أيها الحديث أو الأحاديث فيها كلام من الجانبين، يقول ولا ينقض مس الخصيتين، لا يصدق عليهما أنهما من الفرج، ولا مس محل الفرج البائن، أن لو قطع الذكر مثلا كله ثم مس مكانه فلا يقال إنه مس ذكره ولا أنه مس فرجه، ولو كان يخرج البول من مكانه. ولهذا قال بعضهم إنه لا ينقض مس الذكر إلا إذا كان يمسه لإثارة الشهوة، فيكون هذا شيئا خاصا، فيكون هناك في المسألة أقوال. الاحتياط أنه إذا مس فرجه فإنه يتوضأ. في مس حلقة الدبر خلاف، لأنهم جعلوها من جملة ما ينقض بالاحتياط. الناقض الخامس مس امرأة بشهوة، إذا مس المرأة بشهوة، والمس لا بد أن يكون لبشرتها لا من وراء حائل. ذهب الشافعية إلى أن مجرد اللمس ينقض سواء بشهوة أو لا، استدلوا بقراءة من قرأ أو لمستم النساء، قالوا اللمس يعم كل لمس، والآخرون قالوا إن الملامسة هي اللمس لشهوة أو الجماع ونحوه، لامستم. فالنقض لا بد أن يكون لمس البشرة، فإن كان من وراء الثوب فلا ينقض. ثانيا أن يكون لمس امرأة لا لمس رجل ولو كان لشهوة، أو لمس المرأة لرجل إذا مس بيده بشرة امرأة بشهوة، أو المرأة مست بشرة رجل بشهوة، انتقض وضوء اللامس ولا ينتقض وضوء الملموس، ولا بد أن يكون بدون حائل. لو كان الملموس امرأة ميتة لمسها بشهوة انتقض وضوءه، أو كذلك كان عجوزا لا تشتهى لكن مسها بشهوة انتقض وضوءه، أو كانت إحدى محارمه كبنته أو أمه أو أخته ولكن لما لمسها أو قبلها وجد الشهوة انتقض وضوءه. ذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض، استدلوا بأن عائشة قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وخرج ولم يتوضأ، وحمله بعضهم على أن التقبيل كان شفقة ليس لشهوة. إذا كان الملموس طفلة دون 7 سنين العادة أنها لا تشتهى فلا ينقض مسها لأنه ليست محل شهوة. لو لمس سنا لمس سن امرأة أو ظهرها أو شعرها لا ينتقض لأن هذا ليس محل شهوة. كذلك لو لمس بشرتها بظهره أو لمسها بأسنانه، يعني وضع أسنانه على يدها مثلا، أو لمس بشرتها بشعره لم ينتقض الوضوء لأن هذا لا يسمى لمسا، ولا ينتقض وضوء الممسوس. الممسوس بدنه ولا الممسوس فرجه. لو أن إنسانا لمس ذكر آخر فلا ينتقض إلا وضوء اللامس، لا وضوء الممسوس ذكره ولا وضوء الممسوس بدنه. المرأة التي مسها إنسان بشهوة لا ينتقض وضوءها ولو وجدت شهوة، لأن الحكم على اللامس. المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاحتياط. ذكرنا أن الشافعية يقولون ينتقض ولو بدون شهوة، وأن هناك من يقول لا ينتقض ويستدلون بحديث عائشة ولو بشهوة. صحيح أنه إذا كان بشهوة ينتقض بهذه الشروط. الشرط السادس أو الناقض السادس غسل الميت أو تغسيل بعضه. جاء فيه الحديث الذي في المسند والسنن: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وجعلوا ذلك الاستحباب، وجعلوا تغسيله يعني تدليكه، أنه يستحب أن يغتسل الذي يغسله يعني يدلكه، وأما الذي يحمله يراد به الذي يحتضنه، يحتضنه ويحمله قبل أن يغسل أو بعدما يغسل قبل أن يكفن. وأما حمل السرير حمل النعش فلا ينقض الوضوء، ولذلك لما قيل لابن عمر قال ما يضرني حمل خشبة. فأقل ما فيه تغسيل الميت الوضوء، أقل ما فيه الوضوء، وذلك لأنه روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت يأمرون غاسل الميت بالوضوء. من هو الغاسل الذي يقلب الميت ويباشره؟ هو الذي يتولى تقليب بشرته، هذا هو الغاسل. وأما الذي يصب الماء فلا يسمى غاسلا، فلا يغتسل، لا يجب عليه الطهارة. بعد ذلك الناقض السابع أكل لحم الإبل. هذا جاء فيه حديثان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قالوا أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، لم يقل إن شئت. ففرق بين اللحمين، فلذلك يقال لحم الإبل ناقض بكل حال. أنكر ذلك الشافعية وقالوا إنه كان قبل الأمر بترك الوضوء من مسة النار، كانوا أمروا أن يتوضأوا من كل شيء مسة النار، ثم رخص لهم بعد ذلك في تركه. كانوا قبل ذلك يتوضأون إذا أكلوا خبزا أو أكلوا أقطا مطبوخا قد مسته النار، أو أكلوا مثلا رزا مطبوخا أو عصيدا أو نحوه من كل شيء يعرض على النار يتوضأون مما مسته النار، ثم بعد ذلك رخص لهم في ذلك. جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أنه رخص في ترك الوضوء. فالشافعية يقولون إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل كان قبل الرخصة في ترك الوضوء مما مسته النار، هكذا قالوا. والجواب أن الحديث فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، وكلاهما قد مسته النار، فلو كانت العلة مس النار لأمر أو لأرخص في ترك الوضوء منهما كليهما. فلما فرق دل ذلك على أن لحم الإبل له خصوصية وأنه ناقض الوضوء، ولذلك ينقض حتى ولو أكله نيئا، لو أكله ولم تمسه النار. هكذا قالوا أكل لحم الإبل ولو نيئا، يعني ولو لم يكن مطبوخا ولا مشويا ينقض الوضوء.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.